النقطة الخامسة من نقاط البحث هي عقوبة الجلد مع التغريب، في أن التغريب هل يختص بالزاني الرجل غير المحصن أو يعم المرأة الزانية غير المحصنة أيضا. ذهب المشهور من فقهائنا إلى الاختصاص بالرجل، بل لعله لم يعرف الخلاف إلا من ابن جنيل وابن أبي عقيل، ودعي الإجماع أيضا في المسألة. ولكن صريح وظاهر جملة من الروايات عدم الفرق بين الرجل والمرأة في هذا الحكم، لأنه قد جاء التعبير في جملة من الروايات البكر والبكرة، إذا زنيا فعليهما جلد 100 ونفي سنة لغير مصرهما، كما في صحيح محمد بن قيس المتقدم، وكذلك في رواية معتبرة عبد الرحمن صفحة 249 أيضا الوارد فيها عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي يضرب الشيخ والشيخة 100 ويرجمهما،
السلام عليكم،
ويرجم المحصن والمحصنة ويجلد البكر والبكرة وينفيهما سنة، وهذا أصرح في الدلالة، ينفيهما سنة، هذا صريح في أن النفي لهما معا. هذه الرواية وإن كان في سندها الحسن بن الحسين اللؤلؤي، إلا أن ظاهر اعتبار الحسن بن الحسين اللؤلؤي، وإن ضعفه ابن بابويه كما ينقل ذلك النجاشي أيضا، إلا أن النجاشي وثقه، وتوفيق النجاشي الذي ينقل أيضا بنفسه تضعيف ابن بابويه بنفسه دليل على أن هذا التضعيف من غير ناحية الوثاقة، من ناحية النواحي التي كان يتقيد بها ابن بابويه وأمثالهم من الأعلام من القميين، حيث كانوا يتوقفون بأدنى شيء، حتى في الاختلاف في المذهب مثلا، اختلاف السليقة الفقهية أو المذهبية وهكذا. إذن فالرواية معتبرة، وهي كالصريح في ثبوت النفي في المرأة، بل معتبر صحيحة زرارة الواردة في نفس الباب المتقدمة بالأمس، الذي لم يحصن يجلد 100 جلدة ولا ينفى، وردت بنقل التهديد: والتي قد أملكت ولم يدخل بها يدخل بها أو يدخل بها تجلد 100 وتنفى. ابتداء جاء الذيل صيغة التأنيث: والتي قد أملكت ولم يدخل بها تجلد 100 وتنفى، هكذا في نسخة التهذيب. إلا أن الرواية في نسخة الكافي كما قرأناها بالأمس وكما ثبتها صاحب الرسائل: والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد 100 وينفى. ونقل صاحب الوسائل أيضا، لأنه أيضا يقول محمد بن الحسن بإسناده مثله، مما يدل على أنه النسخة التي كانت عند صاحب الوسائل من التهذيب أيضا: والذي قد أملك لا والتي قد أملك. فعلى كل حال هذه الروايات ظاهرة أو صريحة في أن النفي والتغريب لا يكون مخصوصا بالرجال، بل يعم المرأة أيضا، بل يمكن استفادة ذلك أيضا ثبوت التغريب في المرأة من الروايات الواردة في باب المستكرهة والمجنونة إذا زنت في صفحة 383. هناك في هذه الروايات المتعرضة لبيان حكم المستكرهة والمجنونة، مثلا رواية العلاء عن أحدهما في امرأة زنت وهي مجنونة قال إنها لا تملك أمرها وليس عليها رجم ولا نفي، وقال في امرأة أقرت على نفسها أنه استكرهها رجل على نفسها قال هي مثل السائل لا تملك نفسها فلو شاء قتلها، ليس عليها جلد ولا نفي ولا رجم ولا نفي، ليس عليها جلد ولا نفيون. هذا مما يدل على أنه في الجملة في المرأة يثبت رجل نفيون أيضا، وإنما هنا لا رجم ولا نفي لأنها مستكرهة. إذن فيدل بالمفهوم على الموجبة الجزئية على الأقل، على الأقل. ومثلها صحيحة محمد بن قيس قال قال أمير المؤمنين عليه السلام بامرأة مجنونة زنت فحبلت قال مثل السائل لا تملك أمرها وليس عليها رجم ولا جلد
ولا نفي
وهكذا. فنفي
نفي
النفي والتغريب عن المرأة السائبة المجنونة أو المستكرهة
دليل
على لكونها سائبة ولا تملك أمرها، دليل على أنها لو كانت تملك أمرها إذن في الجملة كان فيها في حقها نفي أيضا. وأما إذا كان النفي من أول الأمر ليس على المرأة فلم يكن وجه لتصدي لنفي التغريب عن المرأة، فهذه أيضا تدل في الجملة على ثبوت النفي والتغريب في المرأة. ومن هنا أفتى جملة من الأعلام
بأن
النفي يثبت في المرأة غير المحسنة أيضا كما يثبت في الرجل، تمسكا بهذه الروايات التي تكون صريحة أو ظاهرة في الدلالة على ذلك. في قبال هذا توجد روايات أيضا واردة في بيان النفي وفي شرح كيفية النفي، وهي بحسب ظاهرها مخصوصة بالرجل، وهي من قبيل معتبرة السماعة المتقدمة. هذه المعتبرة الذي كان الوارد فيها إذا زنى الرجل يجلد ينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض، إذا زنى الرجل ينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض التي جلد فيها،
من الأرض التي قيد فيها الناس وهي في مقام النافي وكيفية النافي قيد فيها النفي بالرجل، إذا زنى الرجل ينبغي للإمام أن ينفيه مما يعني أن النفي أصل أمر. وفي بعض الروايات التي وردت الناس أيضا التغريب كان التعبيرها بالجاني الذي أيضا يقال الرجل، في بعضها التعبير بالشعب في السن، أنه خصوصا معتبرة الصناعات التي تشتمل على أدوات الشرق والجن وظاهر الشرقيات دخالت في الشرق ينعقد له وحيث مفهومه إذا انتفى يمتفي لا محال الحوض. معتبرة الصناعات ظاهرا
من في رجلا ولا يشمل غير رجل من المرأة وإن كانت غير محسنة. فحينئذ يقع نحو تعارض بين مثل هذه الرواية وبين تلك الروايات التي كانت ظاهرة في أن النفي النفي سنة في غير نصرهما كما في صحيحة محمد بن قيس، أو نفيهما كما في معتبرة عبد الرحمن. فحينئذ هنا يوجد أحد مواقف ثلاثة. الموقف الأول أن يدعى وجود جمع عرفي بين بين الطائفتين أو بين الطرفين،
بأن
يقال أننا نحمل العنوان الوارد في مثل صحيحة محمد بن قيس عليهما
جلد مئة
ونفي سنة في غير مصرهما، نحمل النفي على النفي بمعنى إبعادهما، إبعاد أحدهما عن الآخر الذي يتحقق
بنفي
الرجل فقط، يكفي
في تحقق
نفيهما أو نفي
سنة
في غير مصرهما أن ينفى ينفى الرجل عن المرأة
الزانية،
لأن هذا النفي في الواقع من جملة ملاكاته المركوزة والمحكمة إبعاد هذا الإنسان الزاني عن موضع الجريمة وعن مورد الجريمة وهي جريمة الزنا. فعندما ينفى الرجل ويبعد هذا الرجل عن
موطنه
مصر المرأة فكأنه قد نفي، بمعنى أنه بعد بينهما
وفرق
بينهما، إما أن يحمل على هذا الحمل إن كان هذا الحمل عرفيا، وإن فرض أن هذا الحمل ليس حملا
عرفيا
وأنه قيل نفي سنة في غير مصرهما، ظاهره أنه ينفيان معا
إلى
غير مصرهما، حينئذ يقال بأنه
لهاب
كل العلماء باستثناء ابن الجنيد وابن أبي عقيل اللذان فتاواهما غالبا كانت
متأثرة
المدرسة
العامة
الفقهية للمدرسة الخاصة، خصوصا
ابن الجنيد
الذي كان يقال أنه كان شاطئا يعمل بالقياس وكان
عميا
ثم استبصر
ونحو ذلك.
سائر الفقهاء من الشيخ المفيد
والشيخ
الصدوق وما بعده اتفاقهم على أن المرأة لا تنفى، مع وضوح
أن
هذا الحب كان محل ابتلاء
أيضا ليس من
الأحكام التي يقل الابتلاء بها، لأن وقوع
الزنا
كان كثيرا في
تلك الأزمة، يعني
في قيام الإمام أو الحكام بإجراء حد الزنا كان كثيرا
على الرجال،
ولهذا جاء في تلك الرواية
أمير
المؤمنين في رواية قد أبعد
قد نفى
اثنين رجلين من الكوفة إلى البصرة حتى في موضوع التغريب والنافي،
وكذلك
آية أمير المؤمنين في الزنا عديدة
وكثيرة
لم يعهد في كل ذلك
أن ينقل
أنه قد نفيت امرأة
نفاها
أمير المؤمنين، المنقول عنه أنه
قضى
بنفي رجلين من الكوفة إلى البصرة، لكن رجلين في الرواية أيضا الوارد
رجلين في رواية
صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله قال أن
نفي من بلدة
إلى بلدة، وقال قد نفى علي
رجلين
من الكوفة إلى البصرة، وروحي أن هذا الحكم كان في معرض الابتلاء،
لم يكن حكما
نادرا ما يبتلى به، يبتلى به كلما كان هناك زان
كانت
زانية لا محالة، كل عملية زنا كان معها زان فيها
زان
وزانية، وينفى الزاني
ولا
ينقل نفي الزانية في هذه الروايات، والروايات أيضا التي نقلناها روايات
نقلها
هؤلاء الفقهاء
أنفسهم
نقلوها في كتبهم، ومع ذلك
يفتون
بأنه لا نفي على المرأة
وأن
النفي مخصوص بالرجال،
خصوصا
لو لاحظنا
أن
طبيعة الأحكام الإسلامية حول المرأة طبيعة تقتضي نوعا من الحفة والحشمة والستر على المرأة ونفي المرأة
نفيها
إلى بلد هي تكون
غريبة
عليها،
إلى بلدة
غريبة عنها قد يوجب المزيد من الوقوع في
المحذور
والمحاذير، كل هذه الخصوصيات توجب على الأقل
أقل
ما توجب إذا لم يوجب القطع إذا لم يوجب القطع بعدم
النفي
على المرأة لا أقل يوجب نحو تحقق
إحراض
من قبل المشهور من قبل الأصحاب عن العمل بهذه الروايات التي ادعينا
أنها مثلا
صريحة أو ظاهرة
في هذا المعنى،
وإعراض المشهور يوجب سقوط الرواية لا محالة عن الحجية على المبنى المبين في علم الأصول. إذن فالصحيح
أن تغريب
غير ثابت في حق المرأة،
إما
الاطمئنان الحاصل من الإجماع والسيرة والخصوصيات التي أشرنا إليها للاطمئنان بعدم انفراد، أو لتحقق الإعراف، أو لوجود جمع عرفي وهو هذا الجمع الذي أشرنا إليه بين الطرفين. هذه مواقف ثلاثة ما أشرنا إليها كلها تنتج صحة الفتوى
المشهور
أو المجمع عليه بين الأصحاب أنه لا تغريب على المرأة.
وقد يستدل
على عدم التغريب في المرأة بمعتبرة السكونية الواردة في
يحمل مذهب ابن الجنيد وابن عقيل على
أفكار عامة. لابد هكذا.
نعم.
لابد هكذا. معتبرة السكوني صفحة 159. مخالفات ابن الجنيد وابن عقيل ليس لها. معتبرة السكوني.
تقول
عن أبي جعفر، عن جعفر عليه السلام، عن أبي أبائه عليهم السلام، في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل
أو يدخل بها
قال يفرق بينهما ولا صداق لها لأن الحدث كان قبلها كان من قبلها. هذه الرواية قد يستدل بها على نفي التغريب لأن
الرواية لا
تتعرض لبيان التغريب على المرأة، هي متعرضة لبيان حكم المرأة.
صفحة 359
قال يفرق
بينهما،
بين التفريق
ولم
يبين النفي، يفرق بينهما ولا صداقة لها. إلا أن الإنصاف
أن
الاستدلال بهذه
الرواية غير صحيح
على الفتوى المشهورة، لأن هذه الرواية غير ناظرة لا يحس نظرها إلى بيان العقوبات، لأنها سكتت حتى عن الجلد. لو كانت الجلد تجلد
ويفرق
بينهما ولا صداقة لها
حينئذ كان
دلالة على نفي أنها بيّنت العقوبات ولم تذكر أنها لم تبين العقوبات، وإنما
هي
بصدد بيان الآثار الوضعية المترتبة على زناها من التفريق
مثلاً
وبطلان الزوجية أو الانفساخ وكذلك عدم الصداق. وإن كان في موضع
التفريق
فيأتي البحث في هذه النقطة أنه هل هناك تفريق يعني هل
تحرم
إذن المرأة بزناها على زوجها الذي لم يدخل بها بعد أو لا. الرواية ناظرة لبيان الآثار
القانونية
والحقوقية بحسب الاعتبار لا لبيان الآثار الجنائية، ولهذا لا لم تذكر الرواية حتى الجهل والنفي والتغريب من الآثار الجنائية لا من الآثار القانونية.
إذن
الدليل على فتوى المشهور يكون أحد تلك المواقف الثلاثة. هذه النقطة الخامسة.
النقطة الثالثة،
لا إشكال في ثبوت الجز أو الحلق رأسي في الزاني غير المحسن
الرجل،
لأن هذا ورد في روايتين معتبرتين في معتبرة حنان بن صديق. سأل رجل أبا عبد الله وأنا أسمع
عن ذكري
يفجر وقد تزوج
ففجر غيان
يدخل بأهله، قال يضرب ويجز شعره وينفى
من المصر
حولا ويفرق بينه وبينه. صفحة 359. وأيضا مثلها صحيحة
علي جعفر
عن أخيه
موسى بن جعفر
عليه السلام قال سألته عن رجل
فزوج
امرأة ولم يدخل بها
فزنى معي،
قال يجلد الحد
ويحرق
سه ويفرق بينه وبين
أهله
وينفى سنة. عبرت بيحلق رأسه على أن الميزان ليس خصوص الجز الأعم من الجز
والحق،
ولكن
خلاف
أن هذا الحلق أي حلق،
حلق
لكل الرأس أو حلق لجزء من الرأس،
كما أن
وقع الخلاف في أن الجز
هل هو جز
لشعر الرأس أو مطلق الجز ولو لشعر اللحية مثلا أيضا جز، لكن بقرينة
يحلق
حمل الجز هناك على أنه يعد منه جز شعر الرأس. واستظهر
بعضهم
أن المراد أن ظاهر يحلق تمام الشعر، تمام شعر الرأس، احتاط أكثر الفقهاء أو الأعلام وقالوا الأحوط
أن يحلق
كامل رأسه
كل شعر
لا أنه يحلق قسم
من شعر.
وصرح بعض الفقهاء المتقدمين من قبيل صرح في المراسم وفي الوكيلة من أن المراد بالحلق حلق شعر ناصية لا حلق مطلق الرأس. ولا يعتقد أن يكون الأصح هذا الفهم أن المراد من الحلق هناك الجز، هناك الحلق والجز التوهينيين والتوهينيين، الحلق الكامل قد لا يكون أصلا توهينا تشهيرا، خصوصا في تلك الأزمنة التي أو في الأزمنة التي يكون الحلق هي طبيعية لكل الناس يحلقون. إذن ظهور الروايتين وظهور السياق في أن هذه من باب العقوبة لا من باب الإصلاح بحسب تعبير اليوم، لا من باب الإصلاح والتنظيف بل من باب العقوبة والتشهير والإهانة إليه. فلا يبعد من الحلق أيضا حلق مقدار ما يناسبه الجز في تلك الرواية، فإن الجز أوضح على أن هذا إنما يكون يرادو التشهير به لمن يرادو. إذن فما في المراسم والوسيلة من تخصيص الحلق الناصية لعله هو الأصح، يكون المراد بيحلق يعني يحلق رأسه حتى يحطاط ويقال لا بد من حلق الرأس عملا بيحلق رأسه إذن فظاهر أنه لا بد وأن يكون الحلق على مستوى الجز يعني يكون حلقا مشينا بحسب الحقيقة الشخص المحلوق، وهذا عادة لا يكون بحلق خاص لا بحلق مطلق.
ثم يعني
الرأس طبعا هذه الحالة العرفية لابد جعل واحد بشخص وللإهانة بشخصين خلف الرأس الذي لا يراه أحد أيضا لا حالة التشهير وحالة الإهانة. هنا في هاتين الروايتين السؤال فيهما عن المتزوج رجل تزوج امرأة ولم يكن هناك أيضا في صحيح ما عن البكر يفجر وتزوج ففجر قبل أن يدخل البحر. من هنا حكم بأن التغيير والمخصوص خصوصي الذي البكر بمعنى الذي تزوج خصص الجز والحلق بالبكر بهذا قالوا الجز كذلك إنما يكونان في خصوص أولا لأن الروايتين واردتان والبكر ثانيا قد تزوج ولم يدخل فغير المتزوج لم يتزوج بعد أصلا غير المحسن عدم التزوج أصلا لا يدخل الجز. هذه المسألة أيضا التي نقحناها في نقطة السابقة الأسباب هناك بينا أن ذكر البكر أساسا ليس للتقييد بل للتوسع ولدفع ذاك التوهم موجودا، ولهذا كالنافي المصرح به في نفسها يثبت في مطلق غير المحسن كان بكرا بهذا المعنى الخاص للبكر غير البكر. مثلا ذاك لابد أن بينا لابد أن يقيده من المباعدات. النقطة السابعة أن الوارد في هاتين عنوان التفريق بين أهله أيضا يعني الوارد أربعة عناوين يجلد 100 سنة يجز شعره يجز رأسه ويحلق رأسه بينه وبين أهله. الثلاثة الأولى لا إشكال فيها حق الزاني، إنما الكلام في هذا العنوان الذي جعل في هذه هاتين يفرق بينه وبين أهله. وهذا العنوان كان قد ورد في معتبرة السكونية التي قرأناها إذا زنت قبل أن يدخل بها يفرق بينهما، هناك أيضا قال يفرق بينهما. وما التفريق بينهما
ظاهر
إما بالاصطلاح الفقهي يعني إما يحرم عليها أو على الأقل عن ذلك لابد من أن يفترق إجبار الزوج بأن يطلق هذه الزوجة التي زنت أو الزوجة التي زنى زوجها لم يدخل بها بعد، إلا أن هذا الظاهر بالحرمة وانفساخ الزوجية الحرمة أو القول بالإجماع ولو بالطلاق هذا الحكم مما لم يذهب إليه أحد. لم يقل أحد من الفقهاء أن الزوجة إذا زنت تحرم على زوجها، الزوج قد دخل بها أو لم يدخل، لا فتوى بذلك من الخاصة ولعله ولا من العامة، بل صحيحة في معتبرة رفعة أنه في نفس في 58 نفس الباب قال: سألت أبا عبد الله عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله أيرجع؟ قلت: يفرق بينهما إذا زنى؟ قال: لا. وأيضا صرحت بأنه يوجد بينهما تفريق، الزنا زوج لا يوجب التفريق. إذن إما أن يحمل التفريق في الرواية التفريق الخارجي يفرق بينهما على أنه خارجان ينفى أحدهما، إلا أن هذا الحامل بعيد باعتبار أن عنوان التفريق قد ورد عديدة في أبواب أخرى بمعنى الحرمة، كما في تزوج في العدة مثلا، تزوج امرأة في عدتها يفرق بينهما، وهكذا في موارد كثيرة بالتفريق بمعنى نشأ. وأيضا صفات السكونية التي قرأناها صريحة المعنى، لأنه يقول: ولا صداق لها بينهما، ولا صداق لها، المراد بالتفريق انفساق الزوجية، ولا تستحق نصف نصف المهر، يعني لا تستحق نصف المهر، تستحق نصف المهر إذا، فحبل التفريق بعيدا جدا وجمعا عرفيا هذا بين هذه المعتبرة الرفاعية. حينئذ ما من إسقاطها عن الإعراض المشهور عنها أو التفريق بينهما على حق